منهم صابرا. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، يعلم ان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه. جاء في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه الذي رواه الامام مسلم في صحيحه، وفي اثناء الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وان الله امرني وأن الله يأمركم أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، وأن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فبين نبينا عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ما اوحى اليه ربه سبحانه وتعالى ان يبلغ ذلك الى امته عليه الصلاه والسلام، ان تواضعوا حتى لا يفقر احد على احد ولا يبغي احد على احد. فهذا الامر من الامور المهمه، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى اوحى به الى نبيه عليه الصلاه والسلام، وامر نبيه عليه الصلاه والسلام ان يبلغ الامه ان يتواضع العبد. فالتواضع من الاخلاق العظيمه، التواضع من الأخلاق العظيمة ومن الأخلاق الشريفة ومن الأخلاق الواجبة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والمخبت الذي بشره رب العالمين سبحانه وتعالى هو المتواضع، المخبت هو المتواضع، والإخبات مأخوذ من الخبت وهي الأرض المنخفضة، والمتواضع منخفض لربه ومنخفض للخلق، سهل لين. فربنا سبحانه وتعالى أثنى على المخبتين، أثنى على المتواضعين، وبشرهم ربهم سبحانه وتعالى بالبشارة العظمى. الخير قريب منهم، والعلم ينزل في أهله. المتواضعون العلم ينزل في رحالهم. فإن العلم يتجاوز المتكبرين ويحل في قلوب المتواضعين. العلم يتجاوز المتكبرين ويحل في قلوب المتواضعين. وقد ضرب لنبينا عليه الصلاة والسلام للعلم مثلا بالغيب النازل من السماء، وهكذا ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا به، كما قال سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدمها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فالماء الذي ينزل من السماء هو الوحي، هو العلم. ضرب الله عز وجل به نظرا عن الوحي، عن العلم. والأودية التي تستقبل ذلك الماء النازل من السماء هي قلوب الناس، وقلوب الناس متفاوتة كتفاوت الأودية. فهنالك أودية واسعة تأخذ الماء الكبير، وهنالك قلوب واسعة تأخذ الماء الكبير، وهناك قلوب ضيقة ومتوسطة. فينزل العلم على القلوب كما ينزل الماء على الأودية. والماء إذا نزل من السماء فإنه يتجاوز الجبال ويستقر فيها، يتجاوز الجبال وينزل الأودية، ينزل إلى الأماكن المتواضعة. وهكذا العلم، الماء ينزل إلى الأماكن المتواضعة إلى الأودية، وهكذا العلم. من كان متكبرا عنه فإنه لا ينال العلم، لا ينال العلم، مستحي ولا مستكبر. فالمتواضع يكثر علمه، المتواضع للعلم يكثر علمه. فمعاشر المسلمين، هذا الخلق وهو خلق التواضع من الأخلاق العظيمة. وأعظم التواضع أن يتواضع الإنسان لربه سبحانه وتعالى، وأن يكون تواضع من أجل الله عز وجل. في مسلم حديث هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. في أثناء الحديث قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. إذا كان التواضع من أجل الله عز وجل، ما من التواضع المستصنع، ما هو تواضع مستصنع. فإن هناك من الناس من في قلبه الكبر العظيم ويستصنع التواضع، فهذا ما تواضع من أجل الله عز وجل. التواضع الذي يحبه الله سبحانه وتعالى هو ما كان من أجله سبحانه وتعالى، كسائر العبادات والأعمال الصالحة. لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، وكان على وجه سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأعظم التواضع أن يتواضع العبد لربه سبحانه وتعالى، ويتكبر عن عبادة الله عز وجل، يؤدي ما افترض الله عليه، ويتذلل لربه ويستجيب بين يديه سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فلا له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فجميع الخلق يتواضعون لربهم سبحانه وتعالى من السماوات ومن الأرض ومن الشمس ومن القمر ومن النجوم ومن الجبال ومن الشجر ومن الدواب. وأما الناس فينقسم إلى قسمين: منهم من هو متواضع لربه، ومنهم من هو متكبر عن عبادة ربه سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر الله عز وجل نسأله كثير من الناس أو جميع الناس، فجميع الخلق في هذه الصفة تواضع لله عز وجل والسجود له سبحانه وتعالى، إلا من كان متكبرا من الثقلين من الإنس أو الجن، ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. المسيح عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بكلمته وروحا منه وما ما له من المكانة والشرف وهو من أولي العزم من الرسل لا يستنكف لا يتكبر أن يكون عبدا لربه سبحانه وتعالى وهكذا الملائكة المقربون لا يتكبرون عن عباده الله عز وجل يتواضعون لربه سبحانه وتعالى فيعبدونه وحده لا شريك له فهذا هو أعظم التواضع وأوجب التواضع أن يتواضع العبد لربه سبحانه وتعالى وكم من متكبر عن عبادة الله لا يؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه لا يؤدي الصلوات التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه ولا يدافع عن واجبه متكبر عن عبادة ربه سبحانه وتعالى وهكذا أيضا من التواضع الواجب التواضع لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته بعد وفاته باتباع سنته عليه الصلاة والسلام تتواضع لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ترفع رأيك فوق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تقدم رأيك على هدي نبيك عليه الصلاة والسلام وإذا ما بلغك الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سارعت إلى الأخذ به فكن متواضعا لرسول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا تواضع واجب أن تتواضع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتتواضع لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكم هم المتكبرون على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعاملونها بآرائهم الفاسدة وبعقولهم الفاسدة وربما ردوا السنة بالكلية ولم يلقوا لها بالا فهؤلاء المحنة المتكبرين من كان كذلك اليوم ومن التواضع أيضا التواضع الواجب أيضا التواضع للوالدين أن تتواضع للوالدين لما لهما من المكانة ولما لهما من الحق العظيم عليك وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا هذا هو التواضع الذي يجب عليك عند كبر الوالدين فإن الأمر أوجب إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف لا تبلغ لهما بالقول ولا تنهرهما لا تنظر يديك في وجوههما تضجرا لا تظهر التضجر بالقول أو الفعل ولو كان في أدنى المراتب فالأب أدنى مراتب التأديب التضجر ونهض اليد
باعتبار الفعل فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذا وعن هذا فقال سبحانه وتعالى ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة هكذا يقول سبحانه وتعالى أي تواضع لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اذكر حال ضعفك في صغرك وكيف أحسن والداك إليك في صغرك في حال ضعفك لا تستطيع أن تقوم بشيء من شؤونك لا في مطعمك ولا في مشربك ولا في ملبسك ولا في غير ذلك كالجثة الهامدة من الذي قام برعايتك ومن الذي قام بحفظك بعد ربك سبحانه وتعالى الوالدان ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بعد حقه فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهكذا من التواضع الذي أمر الله به وأمر به نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام التواضع لعباد الله عز وجل، أن تتواضع للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هكذا يأمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم الخلق وهو أشرف الخلق وهو إمام المتقين عليه الصلاة والسلام، يأمره رب سبحانه وتعالى بخفض الجناح للمؤمنين بخفض الجناح لمن اتبعه من أهل الإيمان مع علو مكانته عليه الصلاة والسلام. فرسول الله عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله بالرسالة والنبوة وفضله رب سبحانه وتعالى على سائر الأنبياء والمرسلين وجعل له من الفضائل والمكرمات ما ليس لغيره من الأنبياء والرسل، فهو إمام الأنبياء والرسل وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، مع علو منزلته يأمره رب سبحانه وتعالى بالتواضع أن يخفض جناحه للمؤمنين. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وصفهم الله سبحانه وتعالى بالتواضع. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين. والعبد الذلول بمعنى السهل اللين بعكس الذليل، بعكس الذليل. فالله سبحانه وتعالى قال أذلة على المؤمنين وصفهم سبحانه وتعالى بالسهولة والليونة، فالدلول غير الدليل، الدليل بمعنى الحقير، ولا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، ولكن الخلق المحمود الذي يحبه الله عز وجل أن يكون العبد دلولا أي سهلا لينا للمؤمنين. فهذا هو التواضع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، أن تتواضع لأخيك المسلم، لا تعلو على أحد، تتواضع لأخيك المسلم وتعرف مكانته وحقه وترفق به، فإن هذا مما أمر الله به ومما أمر به نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا من التواضع الواجب أن تتواضع للعلم، أن تتواضع للعلم، فإنك لن تنال العلم كما سبق إلا إذا كنت متواضعا، وإذا كنت مستكبرا عن العلم فإن العلم يبتعد عنك ويتجه إلى المتواضعين. فلا ينال العلم من كان مستكبرا، من كان متكبرا. في الصحيحين من حديث أبي واخد الليثي رضي الله عنه أن ثلاث نفر دخلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد مختلف لأصحابه، فرأى أحدهم فرجة فسدها وجلس فيها، وجلس الآخر في آخر المجلس، وانصرف الرجل الثالث، انصرف الرجل الثالث، فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام حديثه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخبر
الثلاثة، أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله، وهو الذي سد الفرجة وجلس في الحلقة في الحلقة. قال: وأما الآخر فاستحيا من الله، فاستحيا الله منه، وهو الذي جلس متأخرا حياء. فالحياء ما منعه من العلم، لكن تأخر في الجلوس في المجلس. وأما الثالث الذي خرج من المسجد، قال: وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. أعرض عن الله فأعرض الله عنه. فلا تكن متكبرا عن العلم وعن مجالس العلم وعن مجالس الخير، تواضع للعلم إن أردت أن ينفعك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا أيضا من التواضع الواجب التواضع للحق، أن تتواضع للحق، فإن الحق رفيع، الحق رفيع، الحق عالم، من أخذ به على بعلوه، بعلو الحق، ومن لم يأخذ بالحق فإنه يتسفل ويهبط على قدر بعده عن الحق، فقد يتسفل ويهبط إلى أسفل سافلين والعياذ بالله، على قدر بعده عن الحق، فقد يبتعد عن الحق بالكلية فيكون من الكافرين في أسفل سافلين، وقد يبتعد عن الحق فيقع في البدع والأهواء، وقد يبتعد عن الحق فيقع في بعض الكبائر والصغائر، على قدر ابتعاده عن الحق يتسبل، لا يعلو من خالف الحق ولا يشكو من خالف الحق. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه بطاعة الله عز وجل فزكاها وأعلاها، ومن دس نفسه بمعصية الله بمخالفة الحق دس نفسه كالذي يدس بالتراب، وهذا في غاية المهانة والتسفل الذي يدس في التراب. فهكذا العبد ابتعد عن الحق فإنه يدس نفسه في التراب على قدر ابتعاده عن الحق، ويدل نفسه بمعصية الله بمخالفة الحق. ومن أخذ بالحق فإنه يعلو بعلو الحق، والحق عالي لا بد أن يكون عاليا ليظهره على الدين كله. فمن التواضع الواجب أن تتواضع للحق، إن جاءك الحق من كبير أو صغير فخذ به تواضعا للحق، وإن جاءك الحق من عدو أو حبيب فخذ به تواضعا للحق. لا تنظر إلى من جاء بالحق، انظر إلى الحق، انظر إلى الحق وعظم الحق وخذ به، وتواضع للحق، ولا تنظر إلى من جاء به هل هو من العلماء أو من الجاهلين، هل هو من المحبين أو من المبغضين، هل هو من الأعداء أو من الأولياء. الحق حق يؤخذ به على أي حال، على أي حال يجب أن يأخذ الإنسان به وأن يتواضع للحق. جاء في مسلم عند النسائي من حديث قتيلة الهجرية رضي الله عنها أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، لولا أنكم تشركون. هكذا واجه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب، لولا أنكم تشركون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: سبحان الله، وماذا؟ فقال: تقولون والكعبة، أي تحلفون بغير الله عز وجل. وليس المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حصلته ذلك وحرش عليه الصلاة والسلام، لكن حصل هذا من بعض الصحابة ممن لم يعلم الحكم الشرعي في هذه المسألة قبل أن ينبه عليها. فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، وما هذا؟ فقال: تقولون والكعبة. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، أو أمهل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، ثم قال: إنه قد قال: فإذا حلف أحدكم فليقل ورب الكعبة، فإذا حلب أحدكم فليقل ورب الكعبة. ثم قال ذلك الحسن بن أحمر اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تنجدون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، وما هذا؟ فقال ذلك اليهودي، قال: تقولون ما شاء الله وشئت، أي تعقبون بين المشيئتين بالواو، ما شاء الله وشئت. فأذهل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال: إنه قد قال، فإذا قال أحدكم ما شاء الله فليفصل بينهما بقوله ثم شئت. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحق من أعدى الأعداء، لذلنا أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أشد الناس عداوة للمسلمين اليهود، لكن له حق، حق فيأخذ الإنسان الحق تعظيما للحق لا تعظيما للقائم، إن كان من هؤلاء من اليهود والنصارى أو من الكافرين، فيأخذ الحق لأنه حق، ولأن الله عز وجل أمر به، ولأنه دين الله سبحانه وتعالى، لأنه جامل عند الله، وإنما من ذكرك به مذكر له، وإلا هو حكم عند الله الذي جاء به رب العالمين سبحانه وتعالى. تعظيم للحق تعظيم لله عز وجل، تعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالواجب التواضع للحق وإن جاء من الأعداء كما في هذا الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحق من هذا العدو، وما قال له النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام: وأنتم أيها اليهود، أنتم قلتم إن الله فقير ونحن أغنياء، أنتم قلتم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وأنتم معشر اليهود قد قلتم عزير ابن الله، وقلتم نحن أبناء الله وأحباؤه، أنتم معشر اليهود قطرة الأنبياء، وأنتم كذا وكذا، وهذا حق وهذا حق. لكن في هذا المقام أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الحق ممن جاء به، ولم ينتبه، لم ينتبه إلى ذلك اليهودي، وما خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الخطاب في هذا الموضع. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر عليهم هذه الأمور، ينكر عليهم هذه الأمور عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمور المعلومة منكرة قد ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى عنهم، وذكرها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا للحق، وهذا الواجب على كل شخص أن يتواضع للحق، فإنه من التواضع لله عز وجل، ومن التواضع كذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إمام المتواضعين عليه الصلاة والسلام، ومن تأمل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وجد ذلك ظاهرا جليا. في البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله. هكذا خاطب أصحابه عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود عند غير الحديث إلا ابن شخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى. مع أنه القائل سيد ولد آدم ولا فخر، أي لم أقل ذلك متفاخرا. فقال: أنت سيدنا. فقال متواضعا: السيد الله تبارك وتعالى الذي له السيادة الكاملة من كل وجه، هو رب العالمين سبحانه. فقال: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. يعني لو دعيت إلى طعام من أعظم الطعام ومن أشربه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذراع، لأجاب. ولو دعي إلى رديء ذلك وهو الكراع الكراع ما فوق الحافر ما فيه نعم شيء من اللحم أو الشيء التافه من اللحم، لو دعي إلى مالك لأجاب، ولو أهدي إليه الذراع والكراع لأجاب عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وهكذا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل كان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام جالسا فنظر في السماء، فنظر إلى السماء فإذا بملك ينزل، فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الملك لم ينزل منذ يوم خلق قبل هذه الساعة. فلما نزل ذلك الملك قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله أرسلني إليك، إن الله أرسلني إليك، أفملك رسولا يجعلك أم عبد الرسول؟ فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام تواضع لربك يا محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل عبد الرسول، بل عبد الرسول. فتواضع لربه سبحانه وتعالى وما طلب أن يكون ملكا رسولا، ولو طلب ذلك لأجابه ربه سبحانه وتعالى، لكنه أراد التواضع لربه سبحانه وتعالى فقال بل عبدا رسولا. وهكذا جاء في هذا الباب من الأحاديث المتكاثرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الدالة على هذا المعنى. ففي مسند الإمام أحمد بن حنبل عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال ما روي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط وما وطأ عقله رجلان. ما رؤي رسول صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا أي كحية المتكبرين، كان يأكل ويبدأ الجلسة المتواضعين عليه الصلاة والسلام. وما وطأ عقله رجلان أي ما مشى رجلان خلفه، ما كان يحب ذلك من أصحابه عليه الصلاة والسلام، ما يحب أحدا يمشي خلفه. وما وضع عقبه رجلان، وكل هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وهكذا من تواضع رسول الله عليه الصلاة والسلام والأدلة في ذلك متكاثرة، من تواضعه عليه الصلاة والسلام ما ثبت في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. إن الأمة من حرة أمة من إماء، إن الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، أي ليقضي لها ما شاءت من حوائجها. وهذا محمول عند جماعة أهل العلم على الصغيرة، الأمة الصغيرة كانت تأخذ بيد رسول الله عليه الصلاة والسلام فتنطلق به إلى ما شاءت من حوائجها وينقذ لها عليه الصلاة والسلام متواضعا، ويقضي لها حاجتها وهي من الإماء، من الإماء عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا جاء عند النسائي وعند غيره من حديث أبي واقد عن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر وهو يحمل الحسن أو الحسين، فتقدم فوضعه ثم كبر فدخل في الصلاة ثم سجد فأطال السجود. قال الصحابي فرفعت رأسي فإذا بالصبي قد ارتحله، فإذا بالصبي قد ارتحله أي صعد على ظهره عليه الصلاة والسلام. ثم رجعت، فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته قال يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجودا أطلت فيه، فظننا أنه يوحى إليك أو أنه حدث أمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن غير أن إني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى للصبيان. وفي البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل وحامل أمامة ابنة زينب وهو في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. فالتواضع من الأخلاق الرفيعة، ومن تواضع رفعه الله سبحانه وتعالى. أن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. من تخلق بالتواضع فإن داء الفخر والبغي يزول من قلبه. داء الفخر أن يتعالى على الناس، يتعالى على الناس بما هو فيه، فإن كان من أصحاب الأموال يتعالى بماله، وإن كان من أصحاب السلطان يتعالى بسلطانه، ومن كان من أصحاب من أهل العلم يتعالى بعلمه على الناس. فالتعالي على الناس وهو الفخر مذموم ذمه رب العالمين سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي بالأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. كل مختال فخور لا يحبه الله عز وجل. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال الفخور مذموم عند رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يحبه رب العالمين يحب المتواضعين. فإذا ما تخلق العبد التواضع زال الفخر، زال الفخر من نفسه وهو العلو على الناس وإظهار المكان والرفعة على الناس بما هو فيه من المكانة، سواء كانت من المكانة الدينية أو كانت من المكانة الدنيوية. وهكذا يزول البغي، يزول من قلبك البغي. إن تخلقت بفرع التواضع فإن داء البغي يزول من قلبك، هذا الداء العضال والداء المهلك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالبغي وهو الاستطالة على الناس وظلم الناس والتعدي على الناس، إما بالقول أو بالفعل، إما بسفك الدماء أو باجتهاد الأعراض أو بغير ذلك، فإن هذا ما هو من طريق المتواضعين ولو من أخلاق المتواضعين، وإنما هو من أخلاق الجبارين. فيزول البغي من قلبك بمشيئة الله عز وجل إن تخلقت بخلق التواضع، يزول هذا البغي وهذا المرض المهلك الذي هو من أسباب الهلاك العاجل قبل الآجل. كما قال عليه الصلاة والسلام في أبي بكر: ما من ذنب أجدر من أن يعجل العقوبة، أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، تهلك نفسك ببغيك. قال سبحانه وتعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنودهم بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل ومن المسلمين. أهلكه الله عز وجل ببغيه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة، فأهلكه الله عز وجل ببغيه فخسفنا به وبداره الأرض. فالباغي هالك وهو أبعد الناس عن الحق، يصده الله سبحانه يبتعد عن الحق بسبب بغيه. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إلى غير ذلك من الآيات. فمن كان في قلبه هذا المرض، مرض البغي، فإنه لا يقبل الحق ويرد الحق ويبتعد عن الحق ويحارب الحق ويصير عدوا لدودا عن الحق، لا يعمل به في نفسه ويحارب من عمل به. فإذا ما تواضع العبد ومرض البغي، وأن أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يثر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكم بخير، وأن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يهدنا وإياكم لصراط مستقيم، والحمد لله رب العالمين.